أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في الطرف الخامس في أحكام الغنيمة من كتاب الجهاد، ووصلنا إلى فروع. الفرع الأول أيها الأعزاء، إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا أو وهبه، طبعا هذا أكيد قبل التقسيم، إحنا قلنا له ما يصير تتصرف يا أصحاب الغنيمة، أيها المجاهدون أيها المقاتلون، أنتوا لكم حصص بالغنيمة، هذا أمر مسلم به، لكن ما من حقكم تتصرفون بالغنيمة إلى أن يتم تقسيمها، لأنه أكو إقطاعات قطعها الإمام إلى بعض الأشخاص، وأكو بعض الصفايا اللي يأخذها الإمام، وأكو بعض المصالح، وأكو بعض الأموال أصلا هي مختلطة في أموالهم، وتفاصيل مر جزء من عدها وسيأتي جزء آخر. فهذا كأنما خل نفترض اقتاد فرس أو جمل من أرض المعركة وراح باعه أو وهبه، يصير لم يصح، قال لم يصح البيع إذا باعه، الهبة إذا وهبها. ويمكن أن يقال يصح ذلك، ويمكن أن يقال بصحة ذلك في قدر حصته، يعني خلي نقول أنه هذا بيعه أو هبته بيع فضولي، هبة فضولية، ورا ما تجي الحصة مالته ونشوفها تساوي مقدار هذا الفرس أو الناقة أو الشات أو الخاتم أو السيف أو الدرع، شو شنو اللي أخذ من أرض المعركة وراح تصدق به أو باعه أو وهبه أو إلى آخره. إذا بقد حصته خب نقول له هاي حصتك استوفيتها، وإذا أكثر من حصته نأخذ إحنا الفرق، وإذا أقل من حصته ننطي إحنا الفرق. هذا أمر ممكن أنه يقال، قال ويمكن أن يقال أنه يصح في قدر حصته، ويكون الثاني أحق باليد، المشتري للشخص اللي اشترى من هذا المجاهد، من هذا المقاتل، من هذا الجندي اللي اشترى مثلا الدرع أو السيف أو الشات أو هذا، يكون أحق باليد، يعني هذا ما تملكه لحد الآن، صار صاحب يد عليها، صار صاحب شون حق الاختصاص اللي أخذته في المنهاج من هالقبيل، أو له الأولوية من هالقبيل. على قول بعض الفقهاء، إذا تريدون تراجعون قول من هم من قال ذلك، فلا بد أنه تراجعون كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ الجواهري رضوان الله عليه. قال ولو خرج هذا إلى دار الحرب، من هو هذا؟ المشتري، يعني جندي اللي أخذت لي سيف من أرض المعركة وبعتها إلى شخص زين، هذا طبعا بيع فضولي، قلتوا اذا بقد حصتك بالعافيه عليك، اذا اكثر اذا اقل هاي المراوس اللي تصير اللي قلنا عليه. هذا اللي بعت له انا بعتها الى زيد، فخرج زيد الى دار الحرب، اعاده الى الغنيمه، لابد انه يرجع الى المغنم الى الغنيمه، لا الى دافعه، مو يرجع للي باعه، لازم يرجع للغنيمه. ليش؟ لأنه هاي بالحقيقة هي أمانة بيده، وهاي بيها وهاي حصة مشتركة لجميع الغانمين، مو بس لهذا الشخص اللي هو المقاتل الفلاني اللي باع لك، تمام؟ فلابد أنه يرجعها إلى كل أصحابها. ولو كان القابض، يعني اللي بعنا له أو اللي وهبنا له من غير الغانمين، مو من جماعة الجيش، هاي العرب اللي داير مداير الحرب اللي ساحة الحرب، يعني بعت لي سيف أو كذا إلى بيت من البيوتات القريبة والمجاورة من غير الغانمين، لم تقر يده عليه. ليش؟ لأن هذا أصلا ما مستحق لا لهذه الغنيمة ولا لحتى جزء من الغنيمة، لأن هذا طرف خارجي ما له علاقة. خلينا نقول هذا التعبير المجازي، أنت مو من الورثة أصلا. زين، هذا بالنسبة للفرع الأول. الفرع الثاني، الأشياء المباحة في الأصل كالصيود، أسماك، غزلان، طيور إلى آخره، هاي المباحات العامة، والأشجار البرية أيضا، والأغصان والفواكه والثمار التي لا يملكها سابقا أحد، مباحات عامة يأخذها اللي يحتطبها أو يصيدها، قال لا يختص بها أحد. يعني بأرض المعركة وصدت لغزالة مثلا، أو اقتطعت لحطب، يعني أهل المعركة شلهم علاقة بها، أموال أخرى عامة لا يختص بها أحد، ويجوز تملكها لكل مسلم، هي ما لها علاقة بمسائل الغنيمة، ولو كان عليه آثار ملك، علامة للتمليك، وهو في دار الحرب لا، هذا نحسبه من أموال الغنيمة. تقول لقيت له رزمة مال حطب، تقول لقيت لي مثلا طير بري مشدودة مكتف رجلية، إذن هذا أكو شخص عايزة قبلك، فهذا يدخل وين؟ يرجع للمغنم ويتقسم حال حال بقية الغنائم. قال كان غنيمة بناء على الظاهر كالطير المقصوص جناحه، والشجرة المقطوعة، والحطب الملموم، وإلى آخر الأمثلة اللي أعتقد جنابكم تعرفوها. نروح للفرع الثالث، لو وجد شيء في دار الحرب بساحة المعركة، وجد شيء يحتمل أن يكون للمسلمين، افرضوا أنا لقيت خاتم في ساحة المعركة، هسه هذا الخاتم عقيق يماني وليكن، هذا يحتمل أن يكون للمسلمين ويحتمل أن يكون للمحاربين للمسلمين. قال ولأهل الحرب، يحتمل أن يكون لأهل الحرب مثلا كالخيمة والسلاح، فهذا شنو حكمه؟ فحكمه حكم اللقطة، وتعرفون حكم اللقطة تعرف لمدة سنة ويتصدق بها بعد ذلك، ونشوف قيمتها وآخر التفاصيل اللي أخذتوها في أحكام اللقطة. وقيل والقائل الشيخ الطوسي يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة. الشيخ الطوسي عنده رأي بهذه القضية، قال يابا الشيء اللي تلقاه في أرض المعركة وما تدري هذا للمسلمين لو للكفار، هذا إحنا نقسمه قسمين، يعني ننطي حكمين، قسم نحكم عليه بأنه لقطة وتعرف به لمدة سنة خاف يطلع لمسلم، إذا ما عرف مسلم بذيك الساعة ترجع للغنيمة ويتقاسموها الغانمون في ذلك. المصنف يقول وهو تحكم. شنو معنى وهو تحكم؟ هذه كلمة تحكم بالمنهاج سابقا هم ما أجتكم، بس هنا أجتكم. معنى التحكم أعزائي يعني قول بلا دليل، هاي كتبوا عليه، التحكم هو قول بلا دليل. ليش؟ لأن التعريف من شؤون اللقطة، والإرجاع من شؤون الغنيمة، وكل واحد إلى حكمه. أنت يا شيخنا، لغتنا احنا بحوارنا الفقهي، أنت يا شيخنا الطوسي تجي تبعض بالأحكام، تخلي جزء من جهة يأخذ حكم الغنيمة ومن جهة يأخذ حكم اللقطة، هذا يراد له دليل، نص، إجماع، شو شنو، أي دليل، ولا دليل على ذلك. إسه لعله اجتهد الشيخ الطوسي، أو عنده دليل ونحن غاب عنا، أو إلى آخره. طيب ننتقل للفرع الرابع، إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين، يعني من ينعتق أخذها من الرقيق، هذا عبد من العبيد، من ضمن العبيد أبوي أو أمي أو ابني، ذولا ينعتقون العمودين، عمود الآباء وعمود الأبناء وزائدا المحارم، هذولا ستأخذوهم إن شاء الله في الجزء الثالث في كتاب العبيد، يعني العبيد في كتاب الجزء الثالث من شرائع الإسلام، إنه ذولا العمودين زائدا المحارم ينعتقون قهرا على من كانت حصته. فأنا إذا دا أحارب مثلا وانطوني أمي مستعبديها مسترقيها الكفار وانطوني إياها ورا ما صارت غنيمة عنه، أو أبوي أو عمتي أو أختي أو خالي، يعني المحارم أقصد مو فذولا أيها الأعزاء ذولا ينعتقون قهرا. شنو يعني ينعتقون قهرا؟ يعني الارتباط القهري أعزائي، يعني مو بكيفك أنت مثلا نقول لك يا بو هاي أمك حصتك من الغنيمة، أمك أو أبوك أو ابنك أو بنتك أو أخوك أو أختك وتقول ها أنا راح أعتقهم، لا بمجرد ما إحنا ننطيك إياهم هم ينعتقون. ارتباط قهري يعني ما يراد له، مو بإرادة أحد، الشارع المقدس حكم بذلك. سواحد يقول شلون يا بعد الارتباط القهري؟ الارتباط القهري مثلا بالميراث، بالميراث من يموت الأب على فرض أن يموت الأب أو الأخ أو ينتقل الميراث إلكم يا الورثة. أكو أحد ينقل له هو أول ما ذاك مات بنفس اللحظة انتقل الميراث إلى الورثة، ارتباط قهري هذا الانتقال ما الميراث. نفس الكلام في هذا الموضوع، ولو أنا هذا الموضوع ما أرد أوسع فيه على أمل أنه سيأتيكم في الجزء الثالث إن شاء الله. فالمهم قيل والقائل الشيخ الطوسي ينعتق نصيبه إذا انطيناه أبو أو أم أو أحد العمودين، ينعتق نصيبه ولا يجب أن يشتري حصص الباقي. آني إلي بالغنيمة مثلا خل نفترض 100، إلي حصة 100 دينار وانطاني أبوي، أبوي يسوى 150 قيمته، بعت العبيد إلهم قيمة مالية، مستعبدين ذولا مسترقين أبوي أو أمي أو ابني أو بنتي أو عمتي خالتي إلى آخره ذولا. فإذا أنطوني أبوي، خلنا نفترض إحنا الأب، إذا أنطوني أبوي اللي هو يسوى 150 وأنا حصتي 100، راح ينعتق أبوي على قد 100، إيش قد راح يبقى؟ راح يبقى 50. هم واجب علي أنا كابن أشتري ما يقابل 50 من بقي من بقية أصحاب الغنيمة؟ لا، واضح؟ لا يجب ذلك. قال ولا يجب أن يشتري حصص الباقي هذا. وقيل لا ينعتق نصيبه إلا أن يجعله الإمام في حصته، لا مو ينعتق، مو تنعتق حصتك تلقائيا، إلا اللهم ينطوك إياه، ينطوك أبوك حصتك، قالوا لك أنت مو لك حصة بالغنيمة، تفضل هذا أبوك، هاي أمك، هاي بنتك، هاي أختك، بذيك الساعة يا الله ينعتق. هذا قول. وقيل لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم، ثم يرضى هو بهذا، بهذه القسمة التي جعلها الإمام، فيلزمه بذيش الساعة شراء حصص الباقين. طبعا متى يلزمه شراء حصص الباقين؟ حتى يعتق أمه وأبوه إلى آخر وآخر العمودين. قال هذا إذا كان موسرا إلا عند إمكاني، أما إذا ما عنده إمكاني إحنا ما يصير، ما يصير نحمله بما لا يطيق. الإسلام يرفض مثل هذه الأمور. طيب هذا بالنسبة كلامنا حول الغنيمة القسم الأول، ما ينتقل الأموال التي تنتقل اللي هي قلنا مثل السيوف والدروع والأغنام والخيل والإبل والخيام والملابس والعبيد والأموال المنقولة نعبر عنها. القسم الأول هذا فرغنا منه. القسم الثاني أيها الأعزاء، وأما ما لا ينقل، هذا القسم الثاني، وأما ما لا ينقل، طبعا الذي لا ينقل الأراضي لا تنقل، البساتين الدور هاي ما تنقل. فهذا شنو حكمه بالنسبة إذا حررنا الأرض الفلانية؟ قال فهو للمسلمين قاطبة، مو يعني للمجاهدين فقط. فمن فتحوا أرض العراق أيها الأعزاء، المسلمين من فتحوا أرض العراق أو أرض فارس أو بلاد الشام أو المغرب العربي أو مصر أو غيرها من البلدان، هذا أيها الأعزاء تلك الأراضي والبساتين والدور اللي بيها ما تكون ملك لأصحاب للمقاتلين مثل الأموال المنقولة، لا هذا يكون حصرا للمسلمين، المسلمين كلهم شرع فيه سواء. زين. قال والإمام، طبعا وفيه الخمس أكيد لأنه من ضمن الغنيمة فيه الخمس، والإمام مخير بين إفراز خمسه، من حق الإمام يقول أنا أخذ الخمس، خمس تلك الأرض لأرباب الخمس اللي هم الإمام والسادة، هسه احنا نقسمهم قسمين لكن بالحقيقة هي ست أقسام كما تقدم الإشارة إليه في الشرع، بالمنهاج لما كنا طلبة منهاج نقسمه قسمين، بس من صرنا طلبة شرائع قمنا نقسمه 6 أقسام. اعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، هذا الأول، وللرسول ولذي القربى، ذولا 3 اللي نسميهم حق الإمام، واليتامى والمساكين وابن السبيل ذولا من السادة اللي نسميهم حق السادة. المهم هذا فرغنا منه وأخذناه في كتاب الخمس شرحناه فراجع. المهم قال وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه، ويقول لا، من حق الإمام يقول أخذوها الأرض كلها يا المسلمين وطوني بدل الخمس مالها أرباح، يصير لأنه تعرفون أنتم الخمس لا يجب دفع العين حصرا، يصير تدفع العين ويصير تدفع القيمة بدل العين، القيمة بدل العين، تمام. قال وأما النساء والذراري، هذا خل نكتب عليه قسم ثالث، النساء والذراري. طبعا النساء والذراري أعزائي منين تخلوها؟ من الأموال المنقولة لو غير المنقولة؟ المفروض احنا نخليها من الأموال المنقولة، العبيد متنقلين، العبيد حالهم، العبيد النساء والأطفال دول حالهم حال يعني السيف والدرع وإلى آخره، المفروض هيجي، لكن لهم حكم آخر. قال وأما النساء والذراري، ذراري ذول الكفار اللي فتحنا بلادهم، فمن جملة الغنائم ويختص بها بهم الغانمون المجاهدون، يعني إذا تقسم حالها حال الأموال المنقولة، وفيهم الخمس لمستحقيه لأرباب الخمس وهكذا. طيب ننتقل إلى النظر الآخر وهو النظر الثاني. النظر الثاني هسه عرفنا الغنيمة وعرفنا أقسام الغنيمة، بها منقول بها غير منقول إلى آخر التفاصيل. أقسام من أقسام الغنيمة وفي أحكام الأراضين، الأراضين أعزائي شنو حكمها؟ رح يجي عرفها أول شيء، وهي كل أرض فتحت عنوة، أرض فتحت عنوة، شنو عنوة؟ يعني فتحت بالقوة، بالعنوة فتحت بالقوة بالحرب، مو سلم مثل أرض البحرين فتحت سلما، أرض المدينة المنورة فتحت سلما، ماليزيا وغيرها من تلك البلدان فتحت بالمصالحة، مو مثل أرض العراق، أرض العراق طبعا اليمن فتحت جزء منها الغالب سلما، وأرض العراق وبلاد فارس وأرض الروم وبلاد الشام ومصر كلها فتحت عنوة. هاي شنو أحكامها؟ بالحقيقة هاي المسألة شائكة ومعقدة، لكن احنا نذكرها بهذا الاسلوب، يعني هم ما راح نذكر كل تفاصيلها على امل انه طالب العلم عندما يتقدم في مراحله العلمية سيطلع على تفاصيل اخرى، وبالحقيقة حيص بيص في هذه المسألة. اذا هي للمسلمين شون هسه انا اقول هذا البيت بيتي انا ساكن بالعراق، شون انت اللي بمصر تقول هاي قطعة ارضي ابيعها، هي هاي مو ارضك، هاي المسلمين كلهم فيها شرع سواء، أموال عامة. أنا بس أقدح في ذهنكم هاي المشكلة، لكن تفصيلها بعدين. قال في أحكام الأراضين وهي كل أرض فتحت عنوة وكانت محيات حين الفتح، وقت الحرب كانت محيات بساتين أرض العراق وأرض السواد، فحكمها شنو؟ فهي للمسلمين قاطبة، مو للمقاتلين، لكل المسلمين اللي قاتل واللي ما قاتل، اللي كان موجود واللي وجد الآن واللي سيوجد بالمستقبل. زين. والغانمون من جملة أولئك المسلمين، حال يستحقون بها حصص حالهم حال المسلمين. والنظر فيها إلى الإمام، هاي صلاحية الإمام عليه السلام هو الذي يقرر حكمها، ولا يملكها المتصرف بها على المخصوص، فيقول هذه هذا بستاني أنا زارعة، هذا بيتي أنا ساكن به، هاي قاعة أنا حارثها، نقول له ماكو شيء. ولا يملكها، وينها؟ ولا يملكها المتصرف بها على الخصوص، ولا يصح له بيعها، لأنه البيع فرع الملكية، وانت هنا مو مالك إلها. ولا هبتها ولا وقفها ولا إلى آخره، ويصرف الإمام عليه السلام حاصلها في المصالح العامة. مثل إيش المصالح العامة؟ كثيرة، مثل سد ثغور، يعني الثغور يعني نقاط الضعف، أكو دعاء اسمه دعاء أهل الثغور يسد بها الثغور، ومعونة الغزاة، يقول هاي الواردات مال هذه الأرض نجهز بها جيوشنا الفاتحة، وبناء القناطر والمستشفيات والمدارس والمبلغين وحراس الحدود وإلى آخره، بناء الجيش والشرطة وفي زماننا إلى آخر التصرف. يعني تصرف في المصالح العامة، تروح إلى ميزانية البلد، هاي صلاحية الإمام. وما كانت منها أموات، هسه من فتحوا أرض العراق على سبيل المثال للحصر، يعني كل أرض العراق هي أرض سواد وبها بساتين؟ لا، السماوة وصحراءها ايش كبرها، الأنبار وصحراءها ايش كبرها، جبال اللي في ديالة مثلا ايش كبرها، كانت هاي أرض موات أعزائي، مو كلها، بس حوض الفرات يعني وضفاف دجلة ومنها القبيل، ضفاف الأنهر هي اللي تكون محياة عادة، وهم مو كلها. قال وما كانت منها مواتا وقت الفتح، فهاي ما تكون للمسلمين، هاي تكون للإمام خاصة، فقط هاي حصة الإمام، حصرا الجبال والبحار والسواحل وغيرها الما محيات، ولا يجوز إحياء تلك الأرض إلا بإذن الإمام إن كان موجودا. طبعا أذن الإمام لشيعته، ولو تصرف فيها أحد من غير إذن الإمام عليه السلام كانت تصرفاتها كانت كان على المتصرف تسقها. تسقها شنو؟ يعني أجرتها، لازم يدفع لنا أجور مثل يسموها. أنت تصرفت بهذه الصحراء وأحييتها، هاي ملك الإمام، على أساس أنت تملكها؟ قال أنا والإمام نقول له لا، ادفع لنا قيمة الأجار بدل أجارها، تمام؟ يسموها الطقس، ويملكها المحيي عند عدم حضور الإمام في غيبته، يملكها من أحيا أرض. طبعا هاي الأئمة عليه السلام أباحوا لشيعتهم ذلك، أباحوا لشيعتهم كما ورد في الروايات، منها هذه الرواية: هم فيها محللون حتى يقوم قائمنا، فيجيبهم تسق ما كان في أيديهم. الإمام كيف بذيك الساعة وقت اللي يظهر الإمام عليه السلام من حقه يأخذ من عندهم أجور مثل. إذا في حال غيبة الإمام أكو ترخيص من قبل الإمام في التصرف؟ نعم أكو. طيب، قال وكل أرض فتحت صلحا، الأرض اللي ما فتحت عنوة فتحت صلحا، مثل من قلنا مثل البحرين واليمن والمدينة المنورة وماليزيا وتايلاند وما أدري من ما أدري بعض البلدان اللي فتحوها التجار مو بحرب، فهاي شنو حكمها؟ فهي لأربابها، يعني أربابها الكفار اللي كانوا يملكوها، كانوا يملكوها كفار لكن هسه أسلموا، أهل مثلا أهل اليمن أسلموا وقالوا هاي الأرض إحنا عليهم، نقولهم بالعافية عليكم، هاي ما دام انتم اسلمتوا عليها بدون قتال فانتم بالحقيقه اولى بها من الاخرين، تمام؟ فهي لاربابها، وعليهم على ذولا اذا كانوا كفار اما صالحهم يصالحون الامام عليه السلام، يصالحهم الامام على هذه الارض، وهذه الارض المصالح عليها تملك على الخصوص، يملكها الكافر بموافقه الامام، ويصح بيعها بعد، لأنه تعرفون أنتوا البيع هي من البيع من فروع الملكية، فمن حقهم يبيعون، والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف، يتصرفون بها في جميع أنواع التصرفات. ولو باع، طبعا جميع أنواع التصرفات، البيع والهبة والوقوف وإلى آخره، باعها بني، ولو باعها المالك اللي هو كافر من مسلم يصح البيع. إذا باعها الكافر على مسلم قال له يا أباني أنا ساكن باليمن أو بالبحرين، انطوني حصتي بالأرض، قال له هاي أرضك، وأنا يهودي مسيحي مجوسي شجن ديانتي، وبناي يبيعها إلى مسلم، يصير لو ما يصير ما فيش، بيعها والله يعني. وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع من ضريبة حق الإمام. هذا إذا صلحوا على أن الأرض طبعا صلحوا، من الذين يصالحون؟ أهل الأرض، على أن الأرض ملكا لهم، لأنه مو بالضرورة نوبات نصالحهم ونقول بتجلون من أرض. واي ذول يهود بني قينقاع وغيرهم اللي سكان في المدينة جلوهم من الأرض. أما لو صلحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم حق السكنى فقط وعلى أعناقهم الجزية، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوان، حالها حال الأرض المفتوحة عنوان. يعني شنو؟ عامرها تكون للمسلمين، المستصلحة المبنية المزروعة، ومواتها تكون للإمام حسب ما تقدم من الأحكام السابقة. ولو أسلم الذمي، أسلم الذمي سقط ما ضرب على الأرض، إذا أسلم الذمي سقط ما ضرب على الأرض الضريبة المعينة على، وملكها على الخصوص، يملكها بعد. إحنا هسه الذمي قلنا له يابا أبقى بالأرض هاي ويدفع لنا الجزية، إذا ورا سنة سنتين أسلم بعد ما يدفع جزية، صار مسلم، المسلم ما يدفع جزية، والأرض اللي قاعد بها عم تتملكها وما عدنا بها إشكال. إذن هذا فضل الإسلام أيها الأعزاء، حتى الملكية وغير الملكية مرتبطة بإسلام الإنسان من تلك النعم العظام. وكل أرض أسلم أهلها، وكل أرض أسلم أهلها عليها طوعا كالمدينة والبحرين وقلنا أجزاء من اليمن، وليس عليهم شيء، يعني ما عليهم ضريبة فيها سوى الزكاة إذا حصلت شرعتها، كل شيء دولة ما عليهم غير بس يدفعون شنو؟ الزكاة، إذا عليهم، إذا كانت المحاصيل من أرباب الزكاة. خاتمة عندنا، كل أرض ترك أهلها عمارتها وأعرضوا عنها، هو مثل الأخير بعدنا في كربلاء، تركوا أهلها، تركوها ومشوا، كان للإمام عليه السلام تقبيلها، يعني منحها وإعطاءها ممن يقوم بها، ينطيها إلى القبيلة الفلانية، العشيرة الفلانية، الشخص الفلاني، وعليه تسقها، يدفع أجارها، المن لأربابها، لملاكها، اللي هو من هو المالك الآن؟ الإمام عليه السلام، أو المشرف الوالي في تلك الأرض. قال وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها، كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها، من حاز ملك، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وإن كان لها مالك معروف قبل الإحياء فعليه تسقها، على المحيي تسقها. هسه هاي أرض صحراء بالأنبار، أنا أدري يملكها فلان لكن عايفها ورحت أنا استصلحتها، من حقه يقيم دعوة عليه مال أجور مثل ويأخذ من عندي؟ نعم من حقه. قال وإذا استأجر مسلم دارا من حربي، استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض، لم تبطل الإجارة، ما تبطل تلك الإجارة. إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض لم تبطل الأجرة، ما لها علاقة، بس الأجرة تكون للإمام، وإن ملكها المسلمون. ليش؟ لأن الإجارة لا تنفسخ بانتقال الملكية. إذا تتذكرون فد عبارة كنا نقولها نسميها مسلوبة المنفعة، البيع مسلوب المنفعة، ممكن أبيع لك هذا البيت أنا مأجره لمدة 4 سنوات، أبيع لك إياه، البيع يتم بس الأجار يكون مو إلك لأن أنا مأجرها هسه بهاي الفترة. وهكذا النظر الثالث يأتي الكلام عنه في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. اللهم صل على محمد.